بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: القول في تأويل قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. يقول تعالى ذكره يقول تعالى ذكره: وحلف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إذ دعوا إليه بالله جهد أيمانهم، يقول أغلظ أيمانهم وأشدها: لئن أمرتهم يا محمد بالخروج إلى جهاد عدوك وعدو المؤمنين ليخرجن قل لا تقسموا لا تحلفوا فإن هذه طاعة معروفة منكم فيها التكذيب، كما حدثنا القاسم وساق بسند عن مجاهد قوله: قل لا تقسموا طاعة معروفة، قال: قد عرفت طاعتكم أي إنكم تكذبون إن الله خبير بما تعملون.
طاعة معروفة منكم تكذيبا، بمعنى أنكم تقولون بلسنتكم ما لا تفعلونه حال الواقع والصدق، فانكم تقولون اي نعم هنخرج الجهاد ونقاتل وكذا، فاذا جاءت اذا جاء وقت القتال ولوا مدبرين واعرضوا او نافقوا. نعم، يبقى قوله تعالى: واقسموا بالله جهاد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن، ان جاء جهاد وامرتنا يا محمد بالخروج الى الجهاد سوف نخرج معك، قل لا تقسموا، تقسم يعني او لا تقسم طاعة معروفة يعني امرهم معروف، تقولون كلاما ولا تطبقون ولا تنفذون، لا تطبقون ولا تنفذون. فدل هذا على ان من حلف لنا بالله وقامت قرنة على انه اصلا كاذب اننا لا نصدقه. قل لا تقسموا طاعة معروفة، تقسم ايه؟ انت معروف، حال معروف، ومثل اهل البدع والاهواء حاضر سآتي، ايوه سأحضر الفجر ان شاء الله، احضر درس من اول الفجر القادم، الفجر القادم هذا ربما يموت ولا يأتي، معروف هو لن يأتي، وكلما لقيته اعتذر، او اخر يلقاك ويقول لك: والله العظيم والله والله العظيم الشيخ فلان احنا بنحبه، والله بنحبه جدا، بس هو الاشكال في اللي حواليه، اقسم بالله لما ما تحبه انت لو حبيته اصلا تحب اللي حواليه، بس هو يعني المسألة انها جبن في اللي حواليه ماشي. فمعروف كده كثير من هؤلاء ان الناس قد يلقاك ويقول: والله العظيم انا الشيخ فلان، انا الشيخ نفسه ما عندوش اعتراض، الشيخ من مشايخنا وعينه والراس واحنا كذا وكذا. او مثلا امر ثالث، انا اتي بنظائري هذا، لا ما احنا مشايخنا لهم فضائل ولهم كذا ولهم كذا، استفيد من الجميع انتفع من الجميع، ليس كل واحد وقع في خطأ وقع في كذا نتركه، لا نستفيد من الجميع. تتقول لي اترك شيخ فلان، لا ناخذ من شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، ناخذ من الشيخ علان من كل المشايخ، يعني يقول شيخك يعني وشيخه يعني كلهم عندنا جزاهم الله خير، ما نطعن في احد. ثم هو لا يحضر قط الا لشيخه الذي ابتلي به، فدي معروف احنا نحضر المشايخ كلها ليه؟ احنا نسقط واحد من اجل خطا، من اجل خطا. طيب كويس، انت حضرت لهذا الذي حذرت منه المبتدع، هل حضرت للسني؟ ابدا، لكنه يبقى دائما يقول احنا نحضر للجميع، دافع بالجميع. يا اخي يا اخي الامه لا تستغني عن احد، الامه في حاجه الى الجميع، وفي النهايه الامه لا تحتاج الا لشيخ فقط، لكن هذا من باب ادارة الامر. ايضا يقول لك هذه اخطاء، مش كل واحد وقع في خطأ كذا، يا اخي انتوا غلاة في التجريح، كل واحد وقع في خطأ كذا، كويس تمام، طيب تعال نحضر الشيخ فلاني، لا يا اخي والله انا اخشى على قلبي، اخشى على قلبي، هيقول فلان ويقول علان ويقول هذا مبتدع ويقول هذا سني، لا يا اخي اخشى على قلبي، طيب يا اخي اعتبر ان هذا خطأ عنده من ضمن الاخطاء، فعلام اعتذرت لشيخك بترك اصول ولم تعتذر لهذا بالغيرة على تارك الاصول، يبقى اولى لو انك منصف في النهايه انت من شيخك وشيخك منك، وفي النهاية أنت تبغض من يكون على السنة ممن يحذر من شيخك ولو كان على الحق، فإنك لم تسمح لنفسك بالسؤال عن الدليل، إنما تمحورت حول شخص لا حول دليل. وإلا فمن قال لك قولا في أي أحد على الإطلاق قل له لماذا، حتى لو قال واحد الآن أي شيء في أي أحد وانتقد بأي انتقاد، قل طيب الانتقاد هذا ما دليله، مبناه عليه، أنت تقول هذا الشيخ أخطأ في كذا، طيب فين الخطأ هذا، أسمعني إياه، أرني إياه، أقرئني إياه، ثم إن كان خطأ بالفعل خلاص يبقى هذا خطأ ننصح فيه الشيخ. طب الشيخ نصح ولم يرجع، وهذا في الأصول ولم يرجع، خلاص أنا أتركه قبلك. لو شيخ الذي أحبه وأثني ركبتي عنده إنما أخطأ في هذا وأصر على هذا مع النصح له، فإن هذا الشيخ لا يجلس عنده ولا يجلس له، أنا قبلك، أنا ما أحببته إلا محبة للحق، فإذا خالف الحق فلا أقدمه على الحق. نعم، يبقى إذن هذه الآية نظائر وكثيرة في دنيا الناس، فلا ينبغي أن يعترض على من يطبق هذا بأنك تدعي غيبا، بأنك لا تقبل من حلف يمينا، بأنك تظن ظن سوء، وإنما المعتبر بأحوال الناس وقرائنهم. قال سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم 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 ولتعرفنهم في لحن القول. ممكن يجي لك أخ دلوقتي لك خاصة مش عارف كذا كذا، ويكون أخ صالح مثلا في مسألة من المسائل، مثلا خلاص احنا ننظف، حتى لو مسألة عادية احنا نروح ننظف المسجد هنعمل كذا 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 كذا، خلاص ان شاء الله انا بس اروح بيت اشوف العيال كانوا قايلين لي اجيب لهم سبادي من البقاله وحصلكوا على طول، ومش هتشوف مش هتشوف. ليه؟ لان دي المرة 15 بيجيب الزبادي للاولاد معروف، واخد بالك واخد بالك خلاص. لكن في ناس خلاص تثق فيها حتى لو ما كلفت اياتي بالامر، ليه؟ لان تلك عادته، هذه عادته، هذه عادته، شايف حاجة خلاص. في بعض الناس لا تديله مثلا اقوله 50 جنيه ويعمل لي دقي الباب ده، ياخد 50 جنيه ولك والله العظيم يكاد بمية بس انا عشان خاطر المسجد. واحد تاني انت متأكد ان لو شاف الباب ده عايز دقم بالمسمارين والنجار هيعمله من غير ما يرجع لك، هو يجي يقولك ايه انتوا سايبين الباب ده، ده كان كذا، ده انا لما شفته جاي اتوضى الدور شفته رحت جبت العده وراه جبت مسمارته، ده قدره وده ايه وده قدر، هذا قدر وهذا قدر. فكل واحد يبني جنابه ويكون شخصيته كل واحد، ولهذا لو انت مدير عمل تستطيع انك انت تعرف العمال الذين عندك بتلك المواقف، فالصادق دايما متقدم ودايما بادر ودايما محتسب ودايما كذا، واما المتلكئ والمتلكئ وكذا فايضا حاله ايه حاله معروف. فلا ينبغي الانسان ان يكون خبا، فلست خبا ولا الخب يخدعني، ينبغي ان يكون انسان يقظا، لكن يعمل القاعدة ديت في بابها. ولهذا ابن القيم في الطرق الحكمية قال ايه، قال البينة اعم منها تكون شهود منها تكون ايمان، البينة كل ما يبين به الحق ما يبين به الامر، وهذه القرائن تدخل ويعملها الانسان، تدخل ويعملها الإنسان. جاءني أنا قاضي، جاءني أربعة يقولون نقسم بالله أننا رأينا فلان يزني، أقول بس أربعة شهداء، يلا فلان اجمعوا طائفة، نادي على طائفة المؤمنين حتى نرجم هذا، قد شهد عليها أربعة، والله عز وجل يقول أربعة شهداء خلاص. لا، القاضي ليس هكذا. طيب تشهدون؟ اه نعم. طيب يلا اجلسوا هنا، ادخل الاول، شفت ايه؟ شفت كذا 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 كذا، شفت كذا كذا، اه يزني يزني، اه يزني، رايت ثاني، يلا وصف 1 2 3 4 5. طيب وهي كانت ايه وهو كان ايه، فين المكان بالضبط كذا، المهم اسئله دقيقه، يلا خليك هنا في جنب، اخفوه، تعالى ثاني، انت رايت؟ اه نعم راينا معا. طب ماذا رأيت؟ رأيت كذا كذا، وهي كانت ايه؟ وهو كان ايه؟ في المكان بالضبط، طب ماذا صنع؟ طب ماذا قالت؟ قالت شيئا؟ قال شيئا؟ المهم يتيقن، فإن اتفق الأربعة على صفة فعلا واحدة ما فيها خلل مما ترتب على مما ترتب عليه معرفة صدق هؤلاء، قام أقام السلطان الحد، وإلا فلا. فقد يجتمع أربعة يحلفون كذبا وزورا وبهتانا. فيدخل في مثل هذه الأشياء القرائن والأحوال والاعتبار بالأحوال. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الصادق بيعرف في أحواله. أنا يجي لي واحد دلوقتي خبرته مرة خد باعته احنا في المسجد يجيب لنا بعشرة جنيه أكل وبتاع باقي 50 قرش حطهم في جيبه. هما 50 قرش ما همش قيمة يعني. مرة تانية احنا كنا بننزل مش عارف ايه خد يبقى ادي هات للإخوة دول وانتوا في السفر وخد 50 جنيه بقت لهم ايه السندوتشات في الطعامية اتبقى ربع جنيه حطه في جيبه ما قاليش هو باقي كام. يبقى ده ما حطش بقى في ايده 10,000 جنيه. ما تقوليش بقى ده مرة 50 قرش ومرة ربع جنيه. 50 قرش 50,000 القاعدة واحد. 50 قرش 50 مليون القاعدة واحد. لكن من ترون كالموسوس كالموسوس. شيخ وانا جايب شيبس الاخوة فابني كان اخد كيس وده تمنه. يا اخي ما هو ابنك من الاخوة؟ لا بس مش من الاخوة انت قلت لي كذا وكان جايب معايا. كويس ده اللي بيسأل عن الكيس اللي اخده ابنه ده كويس. انما اللي بينتش كيس لابنه ده خلي بالك منه احضر هذا. انا بقول يعني الحاجات دي كلها من باب الاستطراد لكنها من جهة عملية سنحتاج إليها وانت تحتاج إليها في واقعك العملي في واقعك العملي. فالإنسان لابد أن يعتبر مثل هذه أحوال الناس في الأحكام عليهم. إخواني في الأحكام ليه الناس تقول أحيانا أهل السنة والجماعة يقول لا لا لا, لا تأخذوا باعتراف هذا اعتراف دبلوماسي أو هذا اعتراف من قبيل كذا. إشمعنى هو بيطلع الغب؟ لكن دي قرائن تكرر منه هذا. خد بالك فلان هذا ده تراجع يا شيخ هذا شيء طيب فلان اعلن تراجعه. اسمع بس تراجعه ده بيترجم لنفسه. ده فلان ده الامام الشافعي ولا بيتراجع هذا ده اراد ان يتراجع في مسألة تساوي فلس فاراد ان يتراجع له بمسألة تساوي 100,000 جنيه. يبقى انتبه لغة التراجع ليست لغة صادقة فيفهم من هذا البيان. فلا الإنسان يتعدى فيسيء الظن بالصالحين ولا الإنسان يخدع بتكرار وكثرة المتلاعبين. أحد الإخوة وإحنا في السعودية كان هو أمام المسجد. الحقيقة أنا ما رأت عيني وأنا يعني كنت معه 8 سنوات في المسجد. والله يا إخواني مرة يمكن مرة سنة ولا سنتان وانا بقلب يعني انكر عليه بس مش لاقي دليل في التصرفات. يعني الاخ صراحة كان ما شاء الله يعني في جمع التبرعات وكذا عنده همة عالية وكان بيوزع الفقراء وبيأتي اشياء وكذا. المهم فكان يعني انكر عليه الغلظة احيانا يعني الغلظة. نعم عندك ايه؟ والله شيخ انا يقول ايجار ومش الايجار كلام من الايجار ايه وكذا ويعد يحقق ويعمل. انا اقول يعني اخي الواحد الاخ ده صراحة ما تديله ما تديلوش وخلاص. يعني يا تعطيه يا ما تعطيه. المهم تمر الايام وانا بقى طبعا دايما اجلس وراه واشاهد المواقف دي حتى تيقنت ان ما يفعله هذا الشخص فعلا هو اللائق لمن يكون امينا على اموال المسلمين وان يتحرى فيه. ليه يا اخواني؟ لظهور عشرات الحالات من الكذب هو يكتشفها بمثل هذه الاشياء. مرة يقول انا مرة اخذت واحدا جاي لي متجبس رقبته ورجليه بس هو كان بيعمل في الهيئة جايبه وشيخ وكذا ورقبته ورجليه وكل حاجة متجبسة. خد بالك قال والله شوف ضربت الجبس هذا حتى فككته واذا به سليم صحيح لا شيء فيه. فهو كان بيعمل في الهيئة وكان قبل ما يجي الركن في جدة وكان الأمراء يعرفونه يعني من 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 أعلام الذين عملوا في هذا لذكاء الحقيقة. يعني حتى نقول له سبحان الله لو أنت وفقت للطلب ما شاء الله ذكي 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 بس سبحان الله. وكان مقرب من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى جدا وكان الشيخ يوكله أنه عنده حصافة وذكاء. حقيقة الواحد استفاد منه في مواقف كثيرة يعني في أمور العملية والحياتية. لكن سبحان الله ما عنده أي وقت خارج جمع التبرع يطلع المليون ريال من التاجر كما تعمل أنت لأخيك كأس شاي كلمة بعد العشاء كلمة خمس دقائق ممكن مرة التاجر الجمح بتاع المدغة وقعله شيء بمليون يدخل على التاجر ما تعرفش ايه اللي بيحصل للتاجر ما شاء الله تبارك الله اه والله يا اخواني ما شاء الله بس هو ده باب فدايما يبكى على بقى طلب علم والله ايه يبدو ان باب العلم طبعا هو طلب يعني علم بس يعني اقصد طلب الخاص بيبقى اصبح شيخ فتقول يبدو ان هذا باب العلم مفتح لك فلا تضيع نفسك بابا اخر وتجلس موسوس خلاص هو ده بابك يبدو ان هذا بابك ما شاء الله الله فتح عليك وطالما الحمد لله وانت ايه بتحصل نعم ما استطعت لكن اخشى انك توسوس فتترك هذا فلا تحصل هذا ولا ذاك فاذا الانسان لابد ان يكون خبيرا بمثل هذه التعاملات هذا على وجه يحصل به كيفية التعامل في الدنيا في الامور الدنيوية الحياتية وكذلك الامور الشرعية في المتلاعبين من اهل الاهواء الذين يلقونك بوجه ويلقون غيرك بوجه آخر يلقونك بوجه ويلقون غيرك بوجه آخر نعم
إن الله خبير بما تعملون يقول إن الله ذو خبرة بما تعملون من طاعتكم الله ورسوله أو خلافكم أمرهما أو غير ذلك من أموركم لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو مجازيكم بكل ذلك القول في تأويل قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يقول تعالى ذكره قل يا محمد لهؤلاء المقسمين بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن وغيرهم من أمتك أطيعوا الله أيها القوم فيما أمركم به ونهاكم عنه وأطيعوا الرسول فإن طاعته لله طاعة فإن تولوا يقول فإن تعرضوا وتدبروا عما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاكم عنه وتأبوا أن تزعنوا لحكمه لكم وعليكم فإنما عليه ما حمل يقول فإنما عليه فعل ما أمر بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم على ما كلفه من التبليغ وعليكم ما حملتم يقول عليكم أيها الناس أن تفعلوا ما ألزمكم وأوجب عليكم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى طاعته فيما أمركم ونهاكم وقلنا إن قوله فإن تولوا بمعنى فإن تتولوا فإنه في موضع جزم لأنه خطاب للذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يدل على أن ذلك كذلك قوله وعليكم ما حملتم ولو كان قوله تولوا فعلا ماضيا على وجه الخبر عن غيب لكان في موضع قوله وعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا وقوله وإن تطيعوه تهتدوا يقول تعالى ذكره وإن تطيعوا أيها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم وينهاكم ترشدوا وتصيبوا الحق في أموركم وما على الرسول إلا البلاغ المبين يقول وغير واجب على من أرسله الله إلى قوم برسالة إلا أن يبلغهم رسالته بلاغا يبين لهم ذلك البلاغ عما أراد الله به يقول فليس على محمد صلى الله عليه وسلم أيها الناس إلا أداء رسالة الله إليكم وعليكم الطاعة وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون
لحظوظ أنفسكم
لا شيخنا لحظوظ
وإن أطعتموه
لحظوظ
أنفسكم تصيبون وإن عصيتموه فأنفسكم توبقون
وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون وإن عصيتموه فأنفسكم توبقون
نعم وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون وإن عصيتموه فأنفسكم توبقون وهذه الخلاصة وإن تطيعوه تهتدوا والإنسان الصادق هو الإنسان الذي يكون حيث أمره الله ورسوله ولا يكون حيث نهاه الله ورسوله وإنما يسابق إلى الخيرات ويسارع إلى الخيرات كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ف فالذين يسرعون الخيرات ويسبقون إليها هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم الصادق الذين لا يحتاجون استئذانا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الإنسان الذي يريد أن يخرج يا إخواني بيأتي، شوف الصادق لما أتى وليس معه شيء، فلما لم يجد النبي ما يحمله عليه تولى وهو باكٍ. قال سبحانه ولا على الذين إذا ما توكل لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. ففرق من مقام الصادقين ومقام المعتذرين. دائما إن بيوتنا عورة، وما يبقى عورة يريدون إلا فرارة، لكن الآخرون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولهذا أمارات في الأقوال والأعمال والأفعال وغير ذلك، أمارات يتبين بها الصادق من الكاذب. ويأبى الله عز وجل إلا أن يري المؤمن بنوره أحوال الناس غالبا، فلا يؤتى من قبل فراسته، بل إن الحكمة كما تكون منحة من الله في نطق الصادق، فإن الفراسة تكون منحة من الله في معرفة الصادق. الله يرزقه الفراسة كما يرزقه الحكمة، يرزقه الفراسة في تبين الأمور كما يرزقه الحكمة في المنطق. ولهذا بعض الناس ينطق بالحكمة ويخرج كلامه كأنما هو سلسلة من نور، وإنما هذا من توفيق الله عز وجل الذي وعد به عباده، فقال وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كذلك الفراسة، فراسة هذه في معرفة الأمور وتبين الأحوال، فقد ينظر إلى الرجل فيعرفه من نظره إليه، وقد ينطق الرجل فيعرفه من منطقه، يعرف المتلاعب من الصادق. ولهذا لا يؤتى من قبل هذا. بعض الناس يقول لك يا مشيخ يعني، او مثلا دول طلبة علم انتوا يعني جماعة ملكوش في الدنيا صراحة، يعني بيع شراء كذا كذا ملكوش في الدنيا ولا تتعامل مع الناس، انتم جزاكم الله خير مع الكتب طول النهار تتعاملون مع البخاري ومسلم ومتامية، ايه اللي جاب كل الناس في السوق والاشياء هذه وكذا. ولا يدري هؤلاء ان طالب العلم اذا كان يعني موفقا، ان طالب العلم اخبر بالاسواق منه واخبر بالتجار منه واخبر بكذا وكذا وكذا. ولهذا تجد الذي يقول انا تاجر ناصح متورطا ربما في معاملات مادية ورطته حتى دخل السجون بسبب ثقتي في بعض من لا ينبغي ان تثق فيه. انما انت حاسم امر، قالك واحد شفايفه مش عارف ايه وبتاع ايه، يا شيخ ادركني يا شيخ والله عندي الشقة وعندي الاولاد ومش لاقي وكذا، وبس اديني 1000 جنيه سلف والله يجيبونك اخر الشهر والله، وانت تراه متلاعبا تقول له شوف خد 50 جنيه هيت ومش عايزها توكل على الله. خلاص بتوكل على الله، ما قدرش يضحك عليك ولا انت منعته لعل الخمسون ديت ترد عن غيه، انما انت تلعب عليه تقول انا عايز 1000 جنيه وبتاع ولا حد يشوفك اصلا، فقالوا لك على حاجة خد 50 انا طيبة بها نفسي افضل من 1000 ابكي عليها اخر الشهر، وانا ارى فيك هذه الامارات، واخد بالك؟ فاذا هذه مسائل في الفراسة يوفق الله عز وجل عباده اليها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في مهمة البلاغ ما كلف الرسل ولا أتباع الرسل إلا البلاغ، وما كلفهم الله عز وجل بالهداية لأحد، بمعنى أنه يحاسبهم على من لم يهتدي، فإن هذه عند الله. فالرسول عليه البلاغ والله عليه الهداية، الرسول عليه البلاغ والله عليه الهداية. فالداعية يحاسبه الله على التقصير في البلاغ لا على عدم الاستجابة، فإن الاستجابة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا تهدي هذه الدعوة، لا تهدي هذه الإجابة والاستجابة، فالله ما كلفك باستجابة الناس. ولهذا من ينشغل عما يجب عليه بما يجب على غيره فيفرط فيما يجب عليه لما لا يجب عليه فإنه غبي يجي واحد يقول لك لا الناس عماله تنصرف عني. الاخوه بعد ما كذا بقى عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه الناس اخذت مني المساجد وكذا، طيب انا غير الدعوه عشان الناس تيجي. غيرت الدعوه الى دعوه بدعيه، الى دعوه حزبيه، الى دعوه اختلط فيها الحبل وبالنابل، الحق بالباطل، من اجل ان يكثر الناس. انت مالك بكثره الناس وقلتهم؟ انت مالك باستجابه الناس؟ نعم الداعيه يفرح اذا استجاب الناس، لكن لا يغير دعوته من اجل الناس. ما الواجب عليكم وما الواجب على الناس؟ الواجب عليك ان تدعو باذن بامر من الله عز وجل بالوحي، والواجب على الناس ان يستجيبوا. فاذا لم يستجيب الناس لدعوتك فقد قمت بالواجب عليك وفرط الناس في الواجب عليهم. اما اذا ما استجاب الناس ترك الواجب عليهم، فلا تترك انت واجبا عليك وهو الثبات على السنة والحق من اجل واجب يلزم به غيرك. ثباتهم اخواني كمن يعصي الله من اجل غيره، لا، انما يكون الانسان ناظرا فيما يجب عليه. فهذا من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل استجابة الخلق واجبة عليك وانت لا تملكها، يكون هذا يكون تكليفا بغير مقدور. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن رحمة الله ايضا ان الدعاة لا يتفاضلون عند الله بمقدار الاستجابة، انما يتفاضلون عند الله بمقدار التحقيق والامتثال. فرب داعية لم يستجب له الا واحد ارفع عند الله مكانا من داعية استجاب له الف رجل، الف رجل. فان التفاضل بين الدعاة باعتبار ما قياما بما يجب عليه. فكلما كان الانسان للواجب اكثر تحقيقا كلما كان اقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اللي يقول لك من اجل الناس هنعمل ومصالح ومفاسد ونتنازل بعد التنازل من اجل الناس وكذا وكذا وكذا، هذا لا شك انه جاهل بالدعوة، جاهل باحوالها، جاهل بادلتها، جاهل بعواقبها. فكن حذرا وكن يقظا وكن لبيبا ولا تنصرف عما يجب عليك، ثم لا تلتفت الى الاخرين، فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فاشلا في دعوته يوم ان حرص على اسلام ابي طالب فلم يحصل؟ هل كان فاشلا في دعوته يوم ان لم يستجب له قريش اقرباؤه واهله وكذا حتى هاجر؟ ابدا، ما كان النبي فاشلا صلى الله عليه وسلم حاشاه اذ هاجر الى المدينه فشل مع قومه ابدا، ولا كان فاشلا يوم ان لم يستجب له ابو طالب ولا ابو لهب ابدا. انما الفشل اخواني في ان يترك الانسان ما امر الله سبحانه وتعالى به. فتفطن من هذه الاشياء فانها مسائل مهمه جدا في فقه الدعوه والتعامل مع عقبات الدعوه التي لا تعرف عقبات ابدا في طريق احد على وجه الارض مثل ما يعرف في الداعيه الصادق، ليس للداعيه التاجر. الداعيه التاجر بيبيع البضاعه على حسب السوق ويحاول ياباني، يحاول الصيني ياباني والياباني كذا، مش مشكله عنده، المهم بينظر الى حاجه الايه؟ السوق. اما الداعيه الصادق عقبات، عقبات، عقبات في الاعتقاد، اعتقاد الناس، عقبات في عبادات الناس، عقبات في معاملات الناس حتى تكون صادقا وكذا، عقبات عظيمه جدا وكثيره. فكيف تتعامل مع تلك العقبات وهذه المجريات؟ لابد ان تتعامل معها بشيء واحد فقط، هو ان تنظر انت الى ما امرك الله عز وجل فتقوم به ولا تنحرف عنه ولا تتحول عنه. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليست الهداية للعبد انما الهداية عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فان الهداية لا يسألها الا الله سبحانه وتعالى. فمن طلب الهداية من مخلوق هداية التوفيق، من طلبها من مخلوق فقد اشرك بالله، لانها حق الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يبذل وهو الذي سبحانه وتعالى يعطي. طيب نقف عند وعد الله الذين امنوا منكم.